كان النزاع في الصحيح ولا عام. قلنا من المصنف اختار ان الالفاظ موضوعة للعام من الصحيح والكاذب. بعد ذلك في الخاتمة يذكر تنبيهين. التنبيه الاول ان هذا النزاع لا يجري في المعاملات الا بمعنى من المعاني. هاي المسألة تطرح بأنه هذا النزاع هل يجري في المعاملات أو لا يجري في المعاملات. بعد وضوح جريان النزاع في العبادات فيقال أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال هذه الموضوع الصحيح فقط أو بالعام الصحيح والكاذب. يقع الكلام أنها هل تجري في المعاملات أيضا في البيع والتجارة والصلح والمعاملة وأمثال ذلك، هل تجري في ألفاظ المعاملات أو لا؟ والمقصود من المعاملات في المقام هي ما عدا العبادات، لا يشتغل فيها عندك المعاملة فيها طرفان، لا يشمل حتى النكاح، النكاح ليس عبادة فيدخل في باب المعاملات. هل يجري فيها النزاع أو لا؟ هل يقع الكلام أن البيع هل هو حقيقة في الصحيح أو حقيقة في الصحيح والفاسد؟ قالوا بأن الفاظ المعاملات يمكن أن نتصور وضعها على نحوين. النحو الأول أن نفترض أنها موضوع للأسباب، والنحو الثاني أنها موضوع للمسببات. والمراد بالأسباب في المقام هي عبارة عن الإيجاب والقبول في العقود أو الإيجاب والإباعات. فإن الإجابة والقبول يعتبر سببا لحصول النكاح في باب النكاح، لحصول النقل والانتقال في باب البيع، ولتملك المنفعة دون العين في باب الإجارة. والإجابة فقط في الإيقاعات يعتبر سببا لحصول الطلاق في باب الطلاق والعز في باب العز ومثال ذلك. إذن هناك في المعاملات هناك سبب وهو عبارة عن نفس العقد اللي نسميه الإيجاب والقبول أو الإيجاب فقط، وهناك حالة ناتجة وناشئة من هذا السبب إذا وقع بشروط الصحيحة وهو الذي نسميه بماذا؟ بالمسبب. إذن في البيع يوجد شيء نسميه سبب يؤثر في ماذا؟ في حصول حقة الملكية والنقل والانتقال. الملكية هي المسبب، والإيجاب والقبول من المشتري والبائع هما السبب. واضح. العلاقة الزوجية تحصل بالإيجاب والقبول أيضا، إذا هناك سبب ونتيجة. السبب هو الإيجاب والقبول من قبل الزوج والزوجة، والنتيجة والمسبب هو عبارة عن حصول هذه العلاقة بين الزوج والزوجة. وهكذا في باب الطلاق والعقد وبقية المعاملات يوجد فيها أسباب وتوجد فيها نتائج ومسببات. ألفاظ المعاملات قد نتصور أنها موضوعة للأسباب، ويمكن أن نتصور أنها موضوعة لمن؟ للمسببات. فإن قلنا بأنها موضوعة للأسباب، البيع يعني الإيجاب والقبول، الطلاق يعني الإيجاب الذي يقوله الزوج، النكاح يعني ماذا؟ الإيجاب والقبول من قبل الزوجة. هنا نحن على الأسباب. فيقول المصنف أنه يعقل أن يجري فيها النزاع السابق في أنها هل هي موضوعة صحيح من الأسباب أو لا من الصحيح والفاسد، وذلك لأن البيع بمعنى السبب يمكن أن نتصور فيه الصحة والفساد، يعني أن يقع بيع صحيح وأن يقع بيع لكنه شنو؟ فاسد. الثالث الثابت بالشهر الثابت بالجزء. في البيع ثابت النقاح صحيح وتعرف النقاح فاسد. إذا قلنا بأنه يعتبر في الإيجاز والقبول العربية فإن شاءهما بغير ذلك يعتبر بيعا شنو فاسدا. إذا قلنا أنه يعتبر الماضوية فإن شاءهما بغير ذلك يعتبر شنو فاسدا، يعتبر بيعا فاسدا. إذا اعتبرنا التوالي بين الإيجاب والقبول وعدم الفصل الزماني بينهما فوجود الفصل الزماني بينهما يعتبر شنو بيعا فاسدا. إذن هناك حالة فساد تتصور في المعاملات بمعنى الأسباب. حينئذ يقع الكلام أن لفظ البيع هل هو موضوع للعقد والإيجاب والقبول الصحيحين المؤثرين في المسبب فقط أو لا هو موضوع للأعم من الصحيح وشنو والفاسد، يعني من العقد الواجد لكل الشرائط المعتبرة فيه والعقد الفاقد لبعض هذه الشرائط، يعني أعم من العقد المؤثر في الملكية وفي النتيجة وغير شنو وغير مؤثر. واضح هذا يقوله. العقد الجامع للشرائط يكون مؤثر في النتيجة في الملكية في المسبب. العقد الفاقد لبعض الشرائط طبعا لا يكون مؤثرا شنو في المسبب. لفظ البيع هل هو موضوع للأعام من المؤثر وغير المؤثر، يعني من الصحيح والفاسد أو لا موضوع خصوصا صحيح، يعقل أن يجري فيه هذا النزاع كما هو واضح. تأتي الكلام السابق كله في المعاملات معنى الأسباب. وأما إذا قلنا بأن المعاملات موضوع للمسببات للنتائج، البيع يعني النقل والانتقال الحاصل بواسطة هذا السبب، النكاح يعني العلقة الزوجية الحاصلة بواسطة هذا الإيجاب والقبول، العتق يعني هذه الحالة التي تنشأ من قول المولى أعتقتك أو أنت حر لوجه الله وأمثال ذلك. إذا قلنا أن الألفاظ موضوعة للمسببات فحينئذ جريان النزاع يكون مشكل جدا في المقام، والسر هو أن المسببات لا يدور أمرها بين الصحيح والفاسد وإنما دائما يدور أمرها بين الوجود والعدم. المسبب إما أن يكون موجود أو شنو أو معدوم، لا أنه إما أن يكون موجود صحيح أو موجود شنو فاسد كما هو الشرط في جريان النزاع في المقام. واضح. الملكية إما أن يحصل سببها أو لا يحصل سببها، إذا حصل سببها فهي موجودة وإن لم يحصل سببها فهي غير موجودة، لأنها موجودة لكن وجودها وجود شنو فاسد. واضح. فهي إما موجودة أو غير موجودة، إذن ليست هناك حالة يدور الأمر في البيع بمعنى المسبب بين الفساد فيها والصحة حتى يجري النزاع أن هذا اللفظ هل هو موضوع للفاسد الصحيح فقط أو للأعم من الصحيح والفاسد، وإنما الأمر يدور بين الوجود والعدم. فلذا لا يعقل جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. نعم، يعقل جريان النزاع في المعاملات بمعنى الأسباب، لأن السبب يعقل أن يكون موجود ويدور أمر وجوده بين أن يكون صحيح وبين أن يكون شنو فاسد. العقد يعقل أن يكون صحيح ويعقل أن يكون شنو فاسد، عقد فاسد وعقد صحيح. أما ملكية فاسدة ما لها معنى، شنو معنى ملكية فاسدة؟ واضح. علقة زوجية فاسدة ما لها معنى، علقة زوجية لو موجودة لو شنو لو ما موجودة، إذا موجودة فهي موجودة صحيحة وإما أن تكون شنو غير موجودة. أما موجودة فاسدة هذا ما عندنا صار فاسد في المعاملات بمعنى المسببات، ما موجود عندنا حتى يقع النزاع أن اللفظ هل هو موضوع بالأعم أو موضوع بخصوص صحيح. لذا لا يجري النزاع في المعاملات إلا بمعنى الأسباب. قال إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والعد يمكن تصور وضعها على أحد نحوين. الأول أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية، هذا مثل مثال المن مو الأسباب وإنما عن المسبب، الأسباب التي تسبب الملكية وتسبب الزوجية والفراق والحرية ونحوها، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع كالإيجاب والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها سامي لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب أو للأعام من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو لفقدان شرط. ثانيا أن تكون موضوعة للمسببات، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات، لأنها أي المعاملات بمعنى المسبب لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط، بل إنما تتصف بالوجود تارة والعدم وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع مثلا، عقد البيع للسبب إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا، فإذا كان الأول اتصف بالصحة وإذا كان الثاني اتصف شنو بالفساد، لكن هذا السبب. ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأنها توجد عند صحة العقد وعند فساده لا توجد أصلا، لا أنها توجد فاسدة. فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. التنبيه الثاني أن النزاع في المعاملات ليس له ثمرة إلا في الجملة. هذا بحث يرتبط بثمرة النزاع اللي بينها المصنف سابقا. قلنا أن ثمرة النزاع الأساسية هي هذه، أن القائل الصحيح يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره، وذلك لأن بينما القائل بالصحيح لا يصح له التمسك به بالإطلاق. والسر هو ما تقدم من أن شرط التمسك بالإطلاق هو صدق الاسم الوارد في الدليل على الفاقد. إذا صدق الاسم حينئذ يمكن التمسك بماذا؟ بالإطلاق. وإن لم يصدق الاسم فلا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا هو القاعدة العامة. إذا أمر بشيء وأحرزنا صدق المأمور به على الفاقد بشيء يشك في اعتباره يصح التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره. وش قلنا؟ إذا قال أعتق رقبة وجاء برقبة فاقدة لوصف الإيمان، أعتق رقبة فاقدة لوصف الإيمان، هذا يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه يحرز صدق الاسم المسمى المأمور به على من؟ على هذا الفاقد. وإنما يشك في اعتبار شيء أضافة المأمور به فيمكن التمسك به فاقدة الإطلاق لنفي اعتباره، لأنه وظيفة فاقدة الإطلاق هي هذه. وبين أن يشك في أصل صدق المسمى والاسم على هذا الفاقد، واضح؟ كما إذا قال أكرم زيدا وهو أفرض قدم له مثلا كذا مثلا ويشك في أن هذا هل هو إكرام أو شنو أو لا، هذا شك في صدق أصل الاسم المأمور به والطبيعة المأمور بها على هذا الفاقد على هذا الموجود. في هذه الحالة لا يصح التمسك بيش بالإطلاق، من قبيل مثال تيمم صعيدا طيبا، ما يشك في أصل أن هذا تيمم على الصعيد أو ليس تيمم على الصعيد، فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباري أن يكون على التراب الخالص مثلا. هذا هو الميزان الكلي. موشي الفاعل بالصحيح دائما يحرز انطباق الاسم على المأتي به. موشي الفاعل بالصحيح ليش؟ لأنه الفاعل بالصحيح دائما لا موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وهذا الشيء المحتمل الاعتبار على تقدير أن يكون معتبر، فهو يوجد شنا فساد المأتي به، لأنه يوجب سلب الاسم على المأتي به، وإنما غاية ما يجب اعتباره هو أن هذا المأتي بأسماتي بشنا فاسد. خب حتى إذا كان فاسد نحن نقول بالصحيح الاسم شنا يصدق، نقول بالأعم يكون الاسم شنا صادقا، فإذا كان صادقا حينئذ يصح التمسك بالإطلاق لنفي اعتباره ما يشك في اعتباره. وأما إذا قلنا بالصحيح، لا القول بالصحيح دائما يستدعي الشك في صدق الاسم على المأتي به الفاقد لما يحتمل اعتباره، وذلك لأن الصحيح عند القائل الصحيح يراد شنو؟ يراد نفس الاسم، يعني عندما نشك في أن هذا صحيح أو لا، يعني نشك أنه ينطبق عليه الاسم أو شنو؟ أو لا، وحدنا نشك أن هذا صحيح أو لا بلا إشكال، ومعنى ذلك أننا نشك أن الاسم ينطبق عليه أو شنو؟ أو لا. الصلاة الفاقدة للسورة التي يشك في اعتبارها، هذه كما يشك في أنها صحيحة أو لا، يشك في أنها صلاة أو لا على القول الصحيح. فعنده عندما يشك في صدق العنوان المأمور به على المأتي به لا يجوز التمسك به بالإطلاق. هاي ثمرة البحث سابقا، الآن نريد أن نشوف أن هذه الثمرة في المعاملات تظهر بشكل واضح أو لا. مثل أن يقول أن هذه الثمرة لا تظهر إلا في فرض نادر في باب المعاملات. توضيح ذلك أن المعاملات تختلف عن العبادات، والسر هو أن المعاملات معانيها ليست معاني مخترعة ومستحدثة من قبل الشارع بعكس العبادات تماما. ويجا دور الشارع في باب المعاملات دور الإمضاء كما قالوا، الشارع أمضى ما عليه العرف، نعم مع التجريب والتهذيب لبعض المعاملات لأن يشترط شروط إضافية أو يحذف بعض الشروط اللي كانت موجودة، لكن ما جاء بمعان جديدة للمعاملات، وإنما هي ما عليه العرف من المعاني لألفاظ المعاملات هي نفسها ثبتها الشارع، لكن قلنا مع إجراء بعض الإصلاحات والتعديلات. بخلاف العبادات في المشاق ترى معاني جديدة لم تكن موجودة سابقا ولم تكن معروفة سابقا أصلا. ولذا الشارع في باب المعاملات دائما دور الإمضاء، يمضي ما عليه العرف قلنا مع بعض الإصلاحات إذا دلت عليها الأدلة. هذا الفرق المسلم بين المعاملات وبين العبادات راح يأثر في محل كلامنا. في باب العبادات حيث أن المعاني معاني مخترعة ومستحدثة ولم يتعارف عليها سابقا، حينئذ يجري النزاع السابق فيها في أن هاي الألفاظ واضح التي أراد منها الشارع المعاني المستحدثة، سواء صارت حقيقة المعاني المستحدثة في زمان أو لا، كما قلنا أكو حقيقة شرعية أو لا، المهم أن هاي معاني مستحدثة الشارع استعمل الألفاظ بها. حينئذ نقول أن هاي الألفاظ هل هي موضوعة في لسان الشارع أو المتشرعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، سير النزاع السابق. وتترتب الثمرة السابقة أيضا، وهي أن القائل بالصحيح يتمكن من التمسك بالإطلاق، والقائل بالأعم يمكن التمسك بالإطلاق، والقائل بالصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق. أما المعاملات حيث أن المعاني ليست مخترعة وليست مستحدثة، وإنما الشارع قلنا أمضى ما عليه العرف من هذه المعاملات ما أجرى بعض التعديلات. هذا معناه شنو؟ أن الشارع إذا استعمل لفظ من ألفاظ المعاملات فلا بد أن يحمل مراده على ماذا؟ على نفس ما يفهمه ويريده العرف من ذلك اللفظ، لا بد أن يحمل عليه نفسه بلا فصل بينهما. ما يسميه العرف بيع فهو بيع عند الشارع، وما لا يراه العرف بيعا فهو ليس شنو، ليس بيعا عند الشارع، لأن البيع ليست حقيقة مستحدثة ومخترعة، وإنما هي الشارع أمضى معاني العرف، كما الشارع تبع العرف فيما يراه بيعا وفيما لا يراه بيعا. فإذا شكينا في اعتبار شيء في البيع، وعلى حد يقول شكينا أن الماضوية معتبرة أو لا، كما قلنا شكينا أن الفاصل بين الإيجاب والقبول معتبر أو لا، واضح شكينا في ذلك. هذا الشيء اللي نشك في اعتباره في البيع في العاقد يتصور على نحنين، تارة نفترض أنه يشك في مدخليته شرعاً، وأخرى نفترض أنه يشك في مدخليته عرفاً، وبالنتيجة يشك في مدخليته شنو؟ شرعاً. إذا فرضنا أن الشك في مدخليته كان شكاً في مدخليته شرعاً فقط، فقط شرعاً يشك في مدخليته، إهنا نقول بأن الثمر السابق ما تجري، هذا محل الكلام، أن الثمر السابق ما تجري، واضح. شلون يشك في مدخليته شرعا فقط؟ بأن نفترض أن نشك أن الشارع بإجرائه بعض الإصلاحات كما قلنا والتعديلات على البيع العرفي، هل اعتبر هذا القيد في البيع العرفي أو لا؟ هذا معنى الشك، يعني البيع عند العرف واضح، لكن نشك ان الشارع اعتبر هذا القيد، العرف ما يعتبره، هذا معنى انه نشك في اعتباره شرعا، العرف لا يعتبره، لكن نشك ان الشارع اعتبره او لا، هنا يمكن التمسك بالاطلاق لا لا، يمكن التمسك بالاطلاق على كل التقدير سواء قلنا بالوضع للاعم او بالصحيح. ليش؟ اما اذا قلنا بالوضع للاعم فواضح، واضح لو لا؟ إذا قلنا بالوضع للأعام لأن الاسم حينئذ ينطبق على الفاقد، واضح، فيصح التمسك بالإطلاق. إذا قلنا بالوضع للصحيح أيضا يصح التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأننا في المقام حتى إذا قلنا بالصحيح، لأن الصحيح هو عبارة عن الصحيح عند العرف، لأن المعنى ليس معنى مخترع من قبل الشارع، البيع موضوع للصحيح، يعني شو الموضوع للصحيح؟ يعني الموضوع للصحيح عند العرف، ما يراه العرف صحيحا وبيعا فهو بيع. اذا الشاك يحرص صدق الاسم على الفاقد لهذا الشرط المشكوك الاعتبار، واذا احرص صدق الاسم حينئذ يمكن التمسك بإصالة الاطلاق من في اعتبار ما يشك في اعتباره. يعني هذا الذي يأتي به مع الفاصل بين الإيجاب والعاقد، إذا فرضنا أن هذا الشيء مشكوك الاعتبار شرعا فقط اللي هو محل كلامنا فعلا، هذا يصح التمسك فيه معه بالإطلاق. لماذا؟ لأن هذا بيع جزما، لكن يشك في اعتبار شيء إضافي فيه زائد على المسمى، بالضبط يصير من قبيل التمسك بالإطلاق إذا قلنا في باب العبادات، إذا قلنا بالأعام. ليش يصح التمسك بالإطلاق هناك إذا قلنا بالأعام في العبادات؟ لأن الصلاة تصدق على هذا المأتي به، وإنما نشك في اعتبار شيء زائد على صدق المسمى. مو؟ إذا قلنا بالأعام الصلاة تصدق على المأتي به، لكننا نشك في اعتبار شيء زائد على صدق المسمى، هل هو معتبر او لا؟ يصح التمسك بالاطلاق. في المعاملات ايضا يكون حامل هذا القبيل، لان البيع هو البيع العرفي، وبحسب الفرض ان الشك ليس محتمل الاعتبار عند العرف بحسب الفرض، وانما هو محتمل الاعتبار عند الشارع. اذا هذا الفاقد للقيد المحتد الشرط المحتمل الاعتبار هذا بيع، لكنه يشك في صحته وفساده، اذا هو بيع فإذا نحرص صدق الاسم عليه، نحرص صدق العنوان المأمور به أو الذي ثبت له الحكم عليه، فإذا هذا بيع، لكن يشك أن الشارع هل اعتبر فيه التوالي بين الإيجاب والقبول أو لا. يقول الأصل إصالة الإطلاق تنفي اعتبار التوالي، فيمكن الترسخ في الإطلاق حتى إذا قلنا بالصحيح. فإذا استمر هنا نعتبر في المعاملة، لأن سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بلا عام يصح الرجوع إلى الإطلاق لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره. إذا الثمرة لا ترغب في هذا الفرض. نعم في الفرض الثاني ترغب الثمرة، يعني إذا كان الشرط المشكوك الاعتبار والشيء المحتمل المدخلية، محتمل المدخلية في 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 المعاملة عرفان، يعني التوالي مو فقط نشك في أن الشارع اعتبرها أو لا، وإنما نشك أنها معتبرة عند العرف أو شنو أو لا، يعني نحتمل أنها دخيلة في صدق البيع العرفي كما نحتمل أنها دخيلة في صدق البيع الشرعي. واضح؟ فالعقد الفاقد للتوالي كما نشك في أنه بيع عند الشارع، كذلك نشك أنه بيع عند العرف أو لا. إذا فرضنا أن القيد المحتمل الاعتبار الشيء المحتمل المدخلية من هذا القبيل، لا هنا تظهر الثمرة بين القول بالصحيح والقول بيش بالعام. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن البيع موضوع للأعام، فإذا هذا الفاقد يعتبر بيع لكنه ليس شنو؟ بيع الفاسد حتى بنظر العرف. موضوع العام شنو؟ يعني العرف يقول بأن هذا بيع لكنه بيع شنو؟ فاسد، وليس لا يترتب عليه الأثم، فيصح في نصف الأطوار. وأما إذا قلنا بأن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح، واضح؟ فإذا شككنا في صحة هذا البيع مع فقد التوالي، مع نشك في صدق البيع عليه، وهذا حين الرجوع إلى أصالة الإطلاق، فتظهر الثمرة بين القول الصحيح والقول بالأعان. هذا الناس سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم، هو يجوز التمسك شنو بالإطلاق لنفي اعتباري ما يشك في اعتباره. ليش؟ لأنه على كل حال هو هذا بيع قطعا. ليش؟ الشرع ما الاصطلاح غير الاصطلاح العرفي في المعاملات. فإذا قلنا أحرزنا أنه بيع عرفان، الشرع ما عنده اصطلاح جديد، هو بيع أيضا في البيع الشرعي الوارد بالأدلة. غاية الأمر أنه نحتمل شنو اعتبار شيء نضع فعليا. واضح؟ بالضبط يصير من قبيل الصلاة اللي نحزم طباقة على الفاقدة للصورة، ما احتمال اعتبار الصورة شرعا. في بعض الأحيان لا، أن هذا نشك في أن الفاقد له يسمى بيع عند العرف أو لا، بنظر العرف يسموه بيع يترتب عليه الأثر أو لا، يسموه أصلاً بالعرف يسموه بيع صحيح أو لا، يسموه بيع يترتب عليه الأثر أو لا. إذا هالشي فرضنا حينئذ الفاقد كما يوجب الشك في صحة البيع عند الشارع، يوجب الشك في صحة البيع عند العرف أيضا. هنا ترتب الثمرة، إذا قلنا أن البيع عند العرف موضوع للأعام، إذا هذا بيع لكن يشك في اعتبار شيء إضافي فيه، فيمكن التمسك بالإطلاق. وإذا قلنا بأن البيع عند العرف موضوع للصحيح، إذا هذا الشكل ما يشك في صحته، يشك في صدق البيع عليه، فلا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذا الشيء المحتمل الاعتبار. واضح صار؟ قال قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها. جزءا كان هذا المشكوك الاعتبار أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له علما، يعني المشكوك الاعتبار، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرطا في صحة التمسك بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام لا يجري في المعاملات لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عند العرف، فيما إذا إلا إذا نفرض قرينة على شنو طبعا؟ على خلافه، ولا ما نفرض قرينة يحمل على معناه الظاهر عرفان. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، لاحظوا هذا الفرض الأول، لم يكون الشك في اعتبار شيء شرعان مو في اعتبار شيء عند العرف، أيضا هذا يجي بحث بعدين، أن يكون الشككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، ولم ينصب قرين على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه يعني فضلاً عما قلنا أنه موضوع علما بلا عام، لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عدما عند العرف العام لا عند الشارع، لأن الشارع ما عنده معنى مصطلح مخترع وجديد ومستحدث. لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع. واضح النقطة شنو المراد بها؟ لأن المعنى مو معنى مستحدث، وإنما شرع لأنه أنظم عليه العرف. فإذا اعتبر الشارع قيداً زائداً على ما يعتبره العرف كان ذلك قيداً زائداً على أصل معنى اللفظ، فإذا ضال جديد زاد على أصل معنى اللفظ، معنى أصل معنى اللفظ يصدق على الفاقد، لكن هذا الفاقد ليس صحيح عند الشارع، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن الفاقد. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة علما للأعام. نعم، هذا الفرض الثاني. نعم، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا واضح لك أيضا قال، يعني لأنه هذا يجيب الشك أيضا في كون بيع عند الشارع، يعني الشارع تابع للعرف، فإذا شكنا في اعتباره عند العرف معناه أن هذا يجيب الشك في اعتباره عند الشارع أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادة. يعني الثمرة تظهر إذا قلنا بالصحيح لا يصح، إذا قلنا بالأعم يصح التمسك بالإطلاق، لأن الشك إذا قلنا بالصحيح يرجع على الشك في صدق عنوان المعاملة، من أجل أن البيع صادق على الفاقد أو ليس بصادق، وأما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. فتظهر ثمرة النزاع على هذا، على هذا يعني على الفرض الثاني، في ألفاظ المعاملات أيضا يعني كالعبادات، ولكنها ثمرة نادرة. واضح هذا؟ يحتاج إلى توضيح. واضح. وبعد ذلك يقع الكلام في مباحث الألفاظ، هذا ما تقدم كان كله بمثابة المقدمة للدخول في مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ يقع الكلام في جملة من المباحث اللفظية والتي يكون الغرض منها هو تشخيص ظواهر الألفاظ، وهذه نتيجة هذه المباحث تقع صغرى لكبرى تبحث في باب الحجة، وهي كبرى حجية ثالثة ظهور. واضح أنه كيف تقع صغرى لتلك الكبرى، مثلا حينما نبحث كما سيأتي أن نصير تفعل ظاهرة في الوجوب أو لا، قلنا بأن نتيجة هذا البحث وهو إثبات أنها ظاهرة في الوجوب مثلا، يقع بمثابة الصورة لكبرى حجية الظهور. يعني المجتهد يألف قياس بهذا الشكل، صورة تفعل ظاهرة في الوجوب. هاي الصورة، هاي الصورة من ماخذها من هم واحد اللفظي، هاي الصورة نتيجة للبحث اللفظي والظهوري في هذه المباحث. إصال صورة تفعل ظاهرة في الوجوب الكبرى شنو؟ كل ظاهر الحجة، نتيجة أن ظهور صورة تفعل في الوجوب يكون شنو؟ يكون حجة. واضح. الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم كما سيأتي بحثه. الكبرى شنو؟ أن الظهور شنو؟ حجة، كل ظاهر حجة، فتكون النتيجة بهذا الشكل أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يكون حجة. وهكذا في بقية المباحث النظرية أيضا كلها تقع صغريات لكبرى حجية الظهور. البحث في هذه الصغريات قلنا معناه بحسب الحقيقة وتشخيص أن هذا ظاهر في هذا المعنى أو شنو أو لا، فقط البحث في بعض الألفاظ لا يتجاوز هذا المقدار، أن المصيرة تفعل ظاهرة أو لا، أن الشرطية ظاهرة في المفهوم أو لا، ألفاظ العموم ظاهرة في العموم أم لا، وهكذا. طبعا في هذه المباحث لا نبحث عن العناصر الخاصة، لا نبحث عن أن مواد الألفاظ هل هي موضوع المظاهرة في هذه المعاني أو لا، هذا مو شغل الأصولي. الأصولي دائما يبحث عن العناصر المشتركة اللي يمكن أن تدخل في جملة من عمليات الاستنباط. ما يبحث مثلا أن لفظ الوطن شنو معناه الوارد في الأدلة، هذا مو شغل الأصولي. البحث عن أن الوطن شنو معناه هذا يرجع به إلى كتب اللغة ويمارس الفقيه في عملية الاستنباط. ليش؟ لأن تشخيص أن الوطن ظاهر في أي معنى أو أن الغرض ظاهر في أي معنى أو أن السفر المعتبر شرعا ظاهر في أي معنى، هذا ما يدخل في عمليات استنباط متعددة، وإنما يدخل في عملية استنباط واحدة تتعلق بالحكم المشترك بذلك الموضوع فقط. الأصول دائما يبحث عن العناصر المشتركة، يعني عن تشخيص الظواهر التي تدخل في جملة من عمليات الاستنباط، كما هو الحال في صيغة الفعل. صيغة الفعل تشخيص أنها ظاهرة في الوجود ما يدخل في استنباط حكم واحد أو حكمين، وإنما يمكن افتراضه أنه يدخل في كثير من الأحكام الموجودة في أبواب الفقه المتفرقة. إذن في المقام نبحث عن هذه الأمور التي تصلح أن تكون عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي لتشخيص ظواهرها. أول بحث يقع الكلام به هو البحث عن المشترك. البحث المشترك بكل بساطة يقع في هذا الشيء، أن المشترك هل هو موضوع لمن تلبس بالمبدأ في الحال أو موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال ومن انقضى عن المبدأ تلبس. العنوان يحرر بهذا الشكل. مثلا أصبح لفظ قائم كمثال واضح للمشتق الأصولي والمشتق النحوي. قائم طبعا كمشتق مبني على افتراض وجود ذات، وهذه الذات تلبست في المبدأ، والمراد بالمبدأ هو مبدأ الاشتقاق، يعني الذي باعتبار تلبس الذات به ينتزع وصفه شنو؟ قائم. وهو في المقام في هذا المثال شنو؟ قيام. يعني الذات ذات زيد إذا تلبست في القيام المبدأ ينتزع عنوان شنو؟ قائم، فيقال زيد شنو؟ قائم. لا إشكال أن قائم كمشتاق حقيقة في ماذا؟ في الذات المتلبسة بالمبدأ بالفعل. يعني زيد ما دام قائما ومتلبس بهذا المبدأ فعلا يسمى قائم حقيقة. واضح. أصعدنا في قبال الذات المتلبسة بالمبدأ أصعدنا شيئين. الشيء الأول هي الذات التي انقضى عنها المبدأ، انقضى عنها مبدأ التلبس، انقضى عنها مبدأ التلبس. وعدنا ذات في المقابل الذات التي لم تتلبس بالمبدأ وإنما ستتلبس به وين؟ في المستقبل. واضح الفرق بينهما؟ إذن أصعدنا زيد متلبس بالقيامة فعلا، وأصعدنا زيد سيتلبس به في المستقبل، وأصعدنا زيد تلبس بالمبدأ وين؟ في الماضي وانقضى عنه المبدأ. واضح؟ هاي ثلاث أفراد. هناك اتفاق من قبل الجميع على أن المشتق حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الحال. واضح؟ المتلبس بالمبدأ في الحال قائم حقيقي، يعني اطلاق قائم عليه، يكون اطلاق شنو؟ حقيقي، ما بي مسامحة، ما بي تجوز. هذا متفق عليه. كما انه هناك اتفاق على ان اطلاق المشتق على الذات التي ستتلبس بالمبدأ في المستقبل هذا اطلاق شنو؟ مجازي، بالاتفاق مو حقيقة. يعني زيد القاعد اقول انا زيد قائم باي اعتبار؟ باعتبار انه سيتلبس بالمبدأ شوفه في المستقبل. واضح؟ اقول فلان طلب مجتهد ليش؟ انه سيتلبس بالاجتهاد وين؟ بعد ان يلوش يكمل دراسته. اطلاق المشتق عليه فعلا يكون اطلاق شنو؟ مجازي مسامحي بلا اشكال. هذا واضح؟ هذا متفق عليه. ايه؟ يعني فعلا اقول هذا مجتهد. هذا مجتهد؟ هذا مجاز بلا اشكال. اذا وين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف في الذات التي انقضى عنها المبدأ. الذات التي تلبست بالمبدأ وانقضى عنها مبدأ التلبس، انقضى عنها المبدأ. الآن بعد انقضاء المبدأ عنها إطلاق المشتق عليها هل هو حقيقة أو شنو؟ أو مجاز؟ زيد القاعد فعلا الذي كان قائما قبل ساعة أقدر فعلا أقول هو قائم حقيقة أو لا؟ هو قائم شنو؟ مجازا. المجتهد اللي كان مجتهد ثم زال عنه الاجتهاد بسبب ما اقدر اقول هذا مجتهد حقيقة او لا؟ هذا مجتهد شنو؟ مجازا. وهذا الاطلاق كون هذا الاطلاق حقيقة او مجازا مبني على هذا النفاق، ان المشتق هل هو حقيقة في من تلبس بالمبدأ في الحال او لا؟ اعام حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه مبدأ التلبس. إذا قلنا حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالحال فإطلاق المشتق على هذا الذي انقضى عنه المبدأ يكون إطلاق شنو؟ مجاز. وإذا قلنا بأنه حقيقة في الأعم يكون إطلاق على المنقضي عنه المبدأ إطلاق حقيقي كإطلاق على المتلبس بالمبدأ. هذا هو النزاع. وفي المسألة طبعا قولان كما هو واضح، قول بالوضع الصحيح لخصوص المتلبس وقول بالوضع بالأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ التلبس. هذان قولان في المسألة. المصنف يقول الصحيح هو القول الأول، يعني قول بالوضع المن لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. يقول يظهر هذا النزاع له ثمرات فقهية في الحقيقة مضافة إلى تشخيص الظواهر. من جملة ثمرات يقول هذا المثال اللي ورد في الأدلة قراءة الوضوء بالماء المسخن بالشمس، ورد بالأدلة أن الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء والغسل به. فإذا صار عندنا ماء سخن بالشمس ثم بعد ذلك برد صار ماء بارد، كراهة الوضوء والغسل منه مبني على هذا النزاع. إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعام فيكره الوضوء منه. ليش؟ لأنه مسخن، هذا المشتق مسخن. هذا موضوع للأعم من تلبس بالتسخير فعلا ومن انقضى عنه نبدأ كل منهما حقيقة. فإذا ورد بالدنيا يقرا توضأ بالماء المسخن بشكل ما الماء الساخن فعلا بالشمس مسخن يشمل الدليل الماء الذي قال انقضى عنه المبدأ أيضا شنو أيضا مسخن حقيقة المسخن مو مجازا يشمل الدليل كل منهما يشمل الدليل فتثبت الكراهة. وأما إذا قلنا لا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال هذا ليس ساخن ليس مسخن واضح ليس ساخن بالشمس فعلا. فإذا لم يكن ساخنا بالشمس فعلا فحينئذ لا تثبت له الكراهة. فإذا لم تثبت الكراهة فحينئذ يلزم بإباحة الوضوء يعني بعدم كراهة الوضوء منه والغسل منه هذا في النهر. مثال آخر كراهة التغوط تحت الشجرة المثمرة. فإذا الشجرة فعلا مثمرة فعلا بها أثمار وكذا وبالكراهة تكون واضحة. لكن إذا كانت مثمرة وانتهى عنها المبدأ خلص لأنه مو مثمرة كراهة التغوط تعتمد مني على هذا. إذا قلنا بالوضع للأعام حينئذ تكون يكره التغوط تحتها. وإذا قلنا بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال لا يكره التغوط تحتها. إذن هذا النزاع نزاع عملي وله ثمرات عملية وشرعية مهمة. والمصنف يقول لا بد من ذكر أمور ومقدمات قبل الدخول في أصل النزاع. واضح. وهذه الأمور في الحقيقة أمور كلها ترتبط بتنقيح محل النزاع وتوضيح محل النزاع بالنسبة إلى المشتاق. مساخن يقول مساخن وفعلا بارد
فيكم
عندما حقيقي ما انت بسيج التوضيح هذا مخصر انجي توضيح. اختلف الاصوليون من القديم في المشتق في انه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز من قضى عنه التلبس او انه حقيقة في كليهما بمعنى انه موضوع للأعم منهما لا عم من المتلبس والمنقضي فيكون حقيقة في كل منهما بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ شوفت في المستقبل عام التفقين عليه. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول يعني خصوص المتلبس في الحال وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني والحق والقول الأول. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بينها بين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. فمن قال بالأول لابد أن لا يقول بكراهتهما بالماء الذي ورد وانقضى عنه التلبس. أول يعني الورع لخصوص المتلبس لأنه عنده لا يصدق عليه أنه مسخن بالشمس بل شنو كان فعلا مو مسخن كان مسخنا فالمسخن لا يصدق عليه حقيقة. ومن قال بالثاني بالأعام لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا يعني كما يقول بكراهتهما حال التلبس لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخنا حقيقة بلا مجاز حقيقة هو مسخن وإن كان انقضى عنه المبدأ. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة تلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار ودليل القول المختار للكلام من الأربعة صلى الله عليه وسلم.